تتسارع الأخبار من حولنا، بعضها يتطلب مواقف وقرارات، وكل حدث يحمل تفاصيل وزوايا متعددة نضعكم في حقيقتها بكل شفافية في برنامج خبر وتعليق، والذي يأتيكم من السبت إلى الخميس في تمام الساعة 10 صباحاً عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
المستمعون الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية عبر تردد 98 FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم خبر وتعليق. سنتحدث في هذه الحلقة عن سعي وزارة السياحة في غزة لتطوير واقع السياحة الداخلية والنهوض بها وتطويرها والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات السياحية وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم من أجل دعم الاقتصاد المحلي. الوزارة خلال الشهر الماضي وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لإسناد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة الشركات العشوائية، وكشف مدير السياحة أن المرحلة القادمة ستشهد التحول الإلكتروني لكافة المعاملات والطلبات، بحيث تصبح المتابعة محوسبة بهدف خدمة الصالح العام وتسهيل الإجراءات والخدمات السياحية. الوزارة تابعت خلال شهر نوفمبر الماضي 34 منشأة، وتواصل متابعة نظام ترخيص المنشآت السياحية لضمان الجودة والخدمة الصحية والسلامة العامة، كما قدمت تراخيصا لعدد من الشاليهات ومكاتب السياحة وأخطلت عددا منها لتسوية أوضاعها القانونية والإدارية. والحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي مدير عام السياحة دكتور زكريا الهور. دكتور زكريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمكن بس رفع الصوت شوي؟
نعم، تسمعون الآن جيدا؟
نعم.
نتحدث الآن حول نشاطات وزارة السياحة في غزة من أجل تطوير واقع السياحة الداخلية. يعني وقعتم مذكرة تفاهم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لإسناد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ما هي الفائدة التي ستعود على المواطن من توقيع هذه المذكرة؟
في البداية الله صباحكم بالخير ليلك ولجميع الإخوة الزملاء طرفك في إذاعة الرأي الفلسطينية، بالإضافة إلى جماهير شعبنا ووطننا في قطاع غزة والخارج والضفة الغربية في كل أماكن تواجدوا. يسعد الصباح لكم، صباح معبق بنسمات وريح مسجد الأقصى المبارك. وبالتالي إحنا كوزارة السياحة الحقيقة نمارس دورا واجبا علينا لخدمة الجمهور الفلسطيني، وهذا الجمهور الذي نعنى به هو جمهور شعبنا الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، ونسعى الحقيقة لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي من الممكن أن تواجهه من خلال عملية العمليات السفر التي يعني يود المواطن الفلسطيني أن يقوم بها. المذكرة تحديدا التي قامت الوزارة بعقدها وتوقيعها مع جمعية وكلاء السياحة والسفر كانت لها دلالات كبيرة على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الرسمي، إنه هاي المؤسسات المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من عمل بتكامل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. الأمر الثاني وهو المواطن الفلسطيني الذي نعنى به، واللي إحنا نمارس دورا كبيرا جدا من أجل معالجة كافة القضايا المتعلقة بالصعوبات التي واجهها. الدلالة الثانية تحديدا هي من كانت يعني عصب الحديث أو عصب الدفاع أكثر لتزويد هذا المواطن كافة التسهيلات التي نعنى بها. كان من أثارها حقيقة أنه هذه الشركات الموجودة على مستوى قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية على مدار 11 سنة ماضية لم تكن بالشكل مباشر التعامل مع شركات السياحة والسفر، كون أنه المعبر كان يعني مغلقا في السابق، وفي السنتين الأخريتين يعني كان افتتاح للمعبر بشكل مستمر. وبالتالي قمنا بعملية تنظيم العمل هذه الشركات السياحة والسفر من خلال إعداد يعني برنامج لها وتنظيمها بعملية انتخابية، وفرضت نظام لها وتعاملت بشكل أساسي حول نقطة الانتخابات، وأفرضت كادر يسعى من كادر من الشركات السياحة والسفر لخدمة الجمهور. كان لزاما علينا الحقيقة نعزز هذا الكادر، وأيضا نقوم بتنظيمه بشكل أساسي مع الجمهور حتى يعني يتسنى لنا خدمة الجمهور بما يمكن أن يساهم بتدليل العقبات التي ذكرناها. من أبرز هذه القضايا هي الإشكاليات اللي كانت واقعة معنا إحنا كوزارة السياحة، المكاتب العشوائية أو كما يسمى الدكاكين، أو ممارسة مواقعها على الإنترنت، وهذا طبعا له كان إشكالية كبيرة جدا على المواطن الفلسطيني. الكثير من الإشكاليات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية من خلال هذه المكاتب العشوائية، المكاتب العشوائية التي تضم في جانباتها بعض المرتزقة، وبعض المرتزقة الذين لم يكون لهم ضمير بالتعامل مع شعبنا الفلسطيني في كيفية أداء العملية الإجرائية لجوازات السفر، ويترك المواطن في مطارات الدول العربية والخارج مذهولا لإجراءات بعض المكاتب السياحية التي لم تكن مرخصة وهي تعمل بشكل عشوائي. احنا اليوم اجبرنا هذه الشركات عبر هذه المذكرة ان تنظم حالتها وتعمل بشكل رسمي من خلال توثيق اوضحت وزارة السياحة ومساعدة جمعية وكلاء السياحة في هذا الموضوع. الامر الثاني وهي عملية التزوير التي تقوم بها بعض الشركات. هناك جهات للأسف شديد من هذه الشركات تقوم بعملية تزوير لبعض الأوراق الرسمية لبعض بعض المواطنين، وبالتالي يقع المواطن في إشكالية كبيرة جدا، وهذه الإشكالية يشعر بها المواطن عند مغادرة قطاع غزة. الأمر الثالث وهي عدم مصداقية بعض الشركات، وهذه الشركات التي تعنى بجني الأرباح دون أن تلمس الواقع الإنساني والحياة للقطاع غزة وخاصة للمواطنين. وبالتالي إحنا هاي معظم الأمور صغناها بشكل أو آخر مع جمعية وكلاء السياحة، وقمنا بالتعاون معها في هذه المذكرة لتكون هي أيضا ناظم معنا كمجتمع محلي كوزارة السياحة.
نعم يعني جميل جدا ما تفضلت به دكتور زكريا. يعني نتحدث الآن حول موضوع الشاليهات وترخيصها. نعم. واختار عدد منها، يعني بداية طبعا. لماذا؟ نعم. لماذا الاختيارات؟ وتفضل.
نعم، هي انت بتعرف جمهور شعبنا الفلسطيني بعد ممارسة الاحتلال الغاصب لشواطئ قطاع غزة من خلال عدم تزويد قطاع غزة بالكهرباء اللازمة. نعم. وكانت معظم البلديات يعني تمد خطوط المجاري والصرف الصحي نتيجة عدم انتظام الكهرباء من الاحتلال الصهيوني إلى شاطئ البحر. هذه المشكلة تحديدا أصابت قطاع غزة بنوع من ضرب العصب الترفيهي الوحيد لقطاع غزة وهو البحر. أدى هذا الأمر إلى عزوف كثير من الناس عن الترويح عن أنفسهم على شواطئ غزة، وبالتالي فكر بعض المستثمرين بفتح شاليهات لهم خاصة يتم تأجيرها للمواطن الفلسطيني. الحقيقة في خلال العامين الماضيين أو الثلاث سنوات تحديدا زاد العدد من 173 شاليه إلى أكثر من 500 شاليه. هذا العدد الكبير كان نتيجة الظروف كما قلت سابقا للاحتلال الصهيوني في عدم تزويد قطاع غزة وعدم انتظام الكهرباء والنفايات التي تلقى في على شواطئ غزة، وكان لها أثر بيئي سلبي. الشاليهات التي قام المستثمرون الحقيقة في استثمارها من خلال الترويح على المواطنين، كان لابد لنا وزارة السياحة أن ندرس القضية بشكل أساسي، وقمنا بصياغة تصور قدم للأمانة العامة وتم المصادقة على نظام يسمى نظام الشاليهات في داخل قطاع غزة. هذا النظام الحقيقة ينظم الحالة بين المواطن الفلسطيني وصاحب الشاليه وإشراف الوزارة كجهة ثالثة من عناصر ومسؤوليات الحكومة في قطاع غزة.
نعم.
خلال الفترة الماضية 3 سنوات احنا يمكن اكثر من جهة حاولت ان تدخل معنا في هذا الاطار من باب التعاون المشترك، والحمد لله في نهاية الامر قررت الامانة العامة بمجلس الوزراء بقطاع غزة بتشكيل لجنة من 5 وزارات. هذه 5 وزارات تعنى بالمتابعة معنا كوزارة السياحة وبإشراف طبعا الوزارة ورئاسة الوزارة السياحة والآثار، قامت بكثير من الإجراءات على الميدانية على مستوى قطاع غزة. تم حصر معظم هذه الشلالات في قطاع غزة، وبلشت في القريب العاجل خلال هذا العام بالمتابعة والمراقبة على الشاليهات في قطاع غزة. كان الهدف الأساسي لهذه اللجنة وهي أيضا تنظيم الحالة حالة الشاليهات في قطاع غزة حتى احنا نعرف كيف ممكن انه احنا ننظمها ونرتبها وبالتالي متابعتها من خلال عمل رسمي وجدي. لجنة الشاليهات تقوم على مدار 3 أشهر الماضية بعملية تنظيم وزيارات ميدانية، وتشرفت ان اكون يعني على رأس هذه اللجنة في احدى الجولات او ثاني جولة في هذا الموضوع، كان لها اثر كبير جدا على مستويين. المستوى الاول مستوى المواطن الفلسطيني، وأنا يمكن بركز على المواطن الفلسطيني في كل ما نتحدث، لأن المواطن الفلسطيني هو رأس الحرب في كل شيء في قطاع غزة والضفة الغربية وثمان وأربعين في أرضنا الفلسطيني بالتحديد، لكن في قطاع غزة له خصوصية كبيرة جدا. نوعنا إحنا بهذا المواطن اللي مصلحته هي مصلحة حكومية بالدرجة الأولى، هي مصلحة وطنية عليا. أنا أعتبر هذا المواطن هو رأس المال الذي تمتلكه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولذلك يجب علينا أن نسهل ونذلل ونعالج كافة القضايا المترتبة على عملية مساعدة ومساهمة الحكومة في الوقوف إلى جانب المواطن. نعم. كان هذا له الأثر كبير جدا على المواطن. إشكاليات كثيرة جدا وجدناها خلال مس زيارات ميدانية لهذه الشاليهات. من خلال هذه الزيارات تبين لنا أنه عدد من هذه الشاليهات لابد أن يسوي وضعه بشكل يمثل حالة صحية سليمة للمواطن الفلسطيني حتى يتمتع المواطن الفلسطيني ويأخذ خدمة سياحية عبر هذه الشاليهات بشكل محترم وشكل يؤدي إلى خروجه مستمتعا للهدف الذي جاء من أجله. بعض هذه الشاليهات كما قلت كانت للأسف غير مكتملة بالسلامة لها وغير مؤتمنة وغير قادرة على توفية طلبات المواطن الفلسطيني، ولم تكن بالشكل السليم من خلال إجراءات البناء فيها ومن خلال إجراءات المسابح الموجودة فيها ومن غيرها، من خلال وجود الخدمة السياحية المترتبة على هذا الموضوع. إحنا كوزارة السياحة الحقيقة وضعنا شروط ومحددات لعمل هذه الشاليهات، ومن ضمن هذه الشاليهات المحددات التي وضعناها ضرورة على أصحاب الشاليهات أن يقوموا بتوثيق أوضاعهم في وزارة السياحة. خلال الفترة الماضية للأسف الشديد بعض هذه الشاليهات لم تدعن لقرار وزارة السياحة، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات متسلسلة بحقها. استمرت هذه الشاليهات من إشعارها بضرورة مراجعة السياحة وزارة السياحة، ثم إخطارها بضرورة مراجعة وزارة السياحة حتى تنظم أوضاعها القانونية والإدارية وحتى لا تقع في إشكاليات مع المواطنين وتسبب إشكال كبير جدا قد تعجز عنه إدارة الشاليه في التعامل مع المواطنين.
نعم.
الأمر الثالث تم إغلاق عدد منها، ويعني لا أفيدكم بأنه تم إغلاق على مستوى
إغلاق بشكل كلي. إغلاق بشكل
نعم
كلي؟
إغلاق لا هو مش بشكل كلي، تم إغلاقها لمدة محددة، وهذه المدة يتاح له حسب النظام الموجود نظام الشاليهات يتاح له بالمراجعة فتح هذه الشاليهات إذا يعني عالج القضايا المترتبة. طيب. على إشكالية قد تقع على المواطن الفلسطيني.
السؤال هنا هو إغلاقها لعدم الترخيص أم لعدم مطابقتها للشروط؟
التنتين. اولا النظام الموجود عندنا هو نظام يحدد العلاقه بين المواطن الفلسطيني وبين هذه الشاليه، الطرف الثاني يحدد العلاقه بين الشاليه والمرفق او الوزاره المختصه اللي هي وزاره السياحه والوزارات المختصه الاخرى، يعني كالدفاع المدني في وزاره الداخليه، كوزاره الحكم المحلي مع البلديات، كسلطه المياه وسلطه جوده البيئه، كمان جزء لا يتجزا من اللجنه المشكله من القرار من الحكومه. المفيد في هذا الموضوع ان بعض الشاليهات للاسف الشديد غير معنية بتنظيم حالتها وغير معنية أن يتم التواصل معها بشكل رسمي حتى تتهرب من قضايا والتزامات الحكومة والتزامات المواطن مثلا. وأنا سأضرب مثالا حيا قبل فترة بسيطة جدا، أحد المواطنين أحد البرك السباحة كانت للأسف الشديد غير مؤهلة، غير مؤهل لا صحيا ولا سلامة صحية ولا أيضا كلام السلامة. يعني إحنا الدفاع المدني لما يذهب وهناك سلالم ولا تجد هذه السلالم موجودة في داخل بركة، كيف للمواطن الفلسطيني أو الصغير العمر أن يسمح بهذه المسابع دون أن يكون هناك سلامة له؟ السلامة معنية جدا، أو جزء السلامة للدفاع المدني إحنا معنية جدا أن يطبق في هذه المسابع حتى ينجو أطفالنا وأنجو أولادنا وأنجو حتى لا يغرق أحدهم في داخل مسبح في قطاع غزة. هذه الجريمة بحق المواطن الفلسطيني، وبالتالي نحن نسعى إلى معالجة هذه القضية بشكل جذري وبشكل جاد وحاسم هذه أصحاب الشاليهات. الأمر الثاني والمهم أنه للأسف الشديد بعض أصحاب الشاليهات غير مسؤول في الضمير الدافي لديه، وأقول في الضمير الدافي الوازع الديني والأخلاقي والوطني غير موجود، وبالتالي إحنا معني جدا هؤلاء الناس أن يتم على الأقل تقدير محاسبتهم بشكل جدي وعادتهم إلى جادة الصواب في قضية الضمير والمسؤولية والواجب الملقى على عاتقه. إحنا معني جدا كمان وزارة السياحة الحقيقة أن نعطي فرصة لبعض الشاليهات أن تسوي أوضاعها القانونية والإدارية حتى تلتزم بهذه الالتزامات الخاصة بهذه الوزارات الخمسة المشكلة من قبل الأمانة العامة وهي لجنة مراقبة ومتابعة الشاليهات الفلسطينية.
نعم. طيب فيما يتعلق ب موضوع التحول الإلكتروني لكافة المعاملات والطلبات بحيث تصبح المتابعة محوسبة، هذا
يستغرب البعض. نعم يستغرب البعض يا حبيبي انه احنا معني جدا، وكما قلت سابقا في موضوع رأس المال الفلسطيني وهو المواطن الفلسطيني، اليوم المواطن الفلسطيني نسعى الى ان يقدم له الخدمة من قبل الحكومة بشكل محترم وبشكل يحفظ آدميته ويحفظ إنسانيته وينبي على الأقل طموح في تقليل المخاسر في الذهاب والإياب، وأيضا العملية الإلكترونية ستساهم بشكل كبير جدا في توفير الجهد لهذا المواطن. اليوم المواطن حتى يقوم بإجراء أي معاملة لأي حكومة على أقل تقدير بده 3 إلى 4 أيام أو 3-4 زيارات لهذه المؤسسة الحكومية. اليوم إحنا نقول للمواطن إن شاء الله نسعى إلى تبديل هذه العقبة تحديدا له، وإنت قاعد في بيتك صاحب المرشأة السياحية، مرفق، كانت مكاتب سياح سفر أو كانت مطاعم أو كانت شاليه أو كانت منتجع أو كانت على الأقل دار الاستراحة، بإمكانك أن تدخل على موقع الوزارة، وهذا إن شاء الله سنعمل له يعني انطلاقة في القريب العاجل، وبإمكان أيضا صاحب الشاليه أنه يقعد على اللابتوب تبعه في داخل مكتبه ويعبي الأوراق المطلوبة منه حتى يقوم بترخيص هذا الشاليه. الزيارة الوحيدة التي نتشرف لها ليشرب كاسة شاي عندنا أو كاسة قهوة، إحنا بنكون مسؤولين جدا. الأمر الثاني والفعاليات اللي هي كمان وهو الأمر الثاني والمهم التي يقوم بها صاحب المرفق، إذا أي مواطن أو أي مؤسسة ستقوم بأي فعالية داخل هذا المطعم، وزارة السياحة أيضا ستذلل هذا العقد. ما عليك إلا أنت تكتب البيانات الموجودة من صاحب الفعالية، وش الهدف من الفعالية ونوع الفعالية وعدد الحضور، نقطة وسطر جديد. أنت بتتصور يوم ما المواطن يبقى معاه لابتوب أو جوال على الجوال في هذا البرنامج ويقدم هذه الخدمة أو يطلب هذه الخدمة عبر الجوال أو اللابتوب، أنا بتصور إنه هذه يعني ميزة طيبة جدا وطيبة وعملية وأكثر سرعة وأكثر أداء وفعالية لصاحب المرفق وللمواطن والمؤسسات العاملة في الميناء.
نعم، نتمنى أن تستمر سلسلة تقديم الخدمات من قبل وزارة السياحة. أشكرك جزيل الشكر مدير عام السياحة الدكتور زكريا الهور، كنت معنا متحدثا حول نشاطات وزارة السياحة في غزة أو حول جزء من نشاطاتها خلال الفترة الماضية. شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج خبر وتعليق، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. في النهاية تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود المقيد، وكنت معكم من التقديم أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.